بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا لرب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في سورة الأعراف: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قلتم أحسن الله إليكم: وإذ نتقنا الجبل، أي وإذ اقتلعنا الجبل وهو جبل الطور. فوقهم كأنه ظلة، أي فرفعناه فوق بني إسرائيل كأنه ظلة غمام. وذلك حين رفضوا الأخذ بالتوراة وعتوا ولم يمتثلوا وعارضوا وتعنتوا. والظلة كل ما يظل من سقف بيت أو سحابة أو جناح حائط. وظنوا أنه واقع بهم، أي علموا وأيقنوا وقوي في نفوسهم أن سينزل بهم إنهم خالفوا. خذوا ما آتيناكم بقوة، أي قلنا لهم اقبلوا ما آتيناكم من الفرائض وألزمناكم من الأحكام واعملوا به من غير تقصير ولا تفريط. فأمرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا الكتاب التوراة وأن يعملوا بما فيه، فعاندوا وقالوا إنها تكاليف شاقة، فرفع الله الجبل فوق رؤوسهم. واذكروا ما فيه، أي دراسة ومباحثة واتصافا بالعمل به. لعلكم تتقون، أي كي تتقوا الله تعالى فتخافوا عقوبته إن تركتم العمل به.
لعلكم تعليلية، لعلكم تتقون، أي لكي،
أي كي تتقوا الله تعالى فتخافوا عقوبته إن تركتم العمل به.
تقول تعالى: وإذ
نتقنا الجبل، أي وإذ اقتلعنا الجبل وهو جبل الطور. فوقهم كأنه ظلة، أي فرفعناه فوق بني إسرائيل كأنه ظلة غمام. وذلك حين رفضوا الأخذ بالتوراة وعتوا ولم يمتثلوا وعارضوا وتعنتوا. والظلة كل ما يظل من سقف بيت أو سحابة أو جناح حائط. وظنوا أنه واقع بهم، أي علموا وأيقنوا وقوي في نفوسهم أن سينزل بهم إنهم خالفوا. خذوا ما آتيناكم بقوة، أي قلنا لهم اقبلوا ما آتيناكم من الفرائض وألزمناكم من الأحكام واعملوا به من غير تقصير ولا تفريط. فأمرهم نبيهم أن يأخذوا الكتاب التوراة وأن يعملوا بما فيه، فعاندوا وقالوا إنها تكاليف شاقة، فرفع الله الجبل فوق رؤوسهم. واذكروا ما فيه، أي دراسة ومباحثة واتصافا بالعمل به. لعلكم تتقون، أي كي تتقوا الله تعالى فتخافوا عقوبته إن تركتم العمل به. أي كي تتقوا الله تعالى فتخافوا عقوبته إن تركتم العمل به.
ظنوا هنا ظنوا أنه يعني يحمل على اليقين أو على غلبة الظن. شوف الكلام على الآية، الكلام في السرير ابن جرير وكثير بغوي وغيره.
قال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واذكر يا محمد إذ اقتلعنا الجبل فرفعناه فوق بني إسرائيل كأنه ظلة غمام من الظلال، وقلنا لهم خذوا ما آتيناكم بقوة من فرائضنا وألزمناكم من أحكام كتابنا فاقبلوه واعملوا باجتهاد منكم في أدائه من غير تقصير ولا توان. واذكروا ما فيه، يقول ما في كتابنا من العهود والمواثيق التي أخذنا عليكم بالعمل بما فيه. لعلكم تتقون، يقول كي تتقوا ربكم فتخافوا عقابه بترككم العمل إذا ذكرتم ما أخذ عليكم فيه من المواثيق. روى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، فقال لهم موسى: خذوا ما آتاكم الله بقوة، يقول العمل بالكتاب، وإلا خر عليكم الجبل فأهلككم. فقالوا: بل نأخذ ما آتانا الله بقوة. ثم نكثوا بعد ذلك.
طيب، ظنوا أنه واقع بهم.
ابن جرير ما تكلم عن
البغوي، كلام بغي على قرطبي والسعدي. شوف كلام
القرطبي أحال على البقرة،
بغاوي والسعدي
البغوي أحسن الله إليه قال وظنوا علموا
علموا ظنوا أنه واقع بهم بعد قولوا خذوا ما أتيناكم
أنه واقع بهم واقع بهم خذوا أي وقلنا لهم خذوا ما آتيناكم بقوة بجد واجتهاد واذكروا ما فيه واعلموا به
واذكروا ما فيه واعملوا
عندي واعلموا لكن لعل واعملوا عندي واعلموا
لعل محسب يعني والعمل يسبق العمل محسب العمل. طيب الشيخ السعدي
رحمه الله قال ثم قال تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم حين امتنعوا من قبول ما في التوراة فألزمهم الله العمل ونتق فوق رؤوسهم الجبل فصار فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم وقيل لهم خذوا ما آتيناكم بقوة أي بجد واجتهاد واذكروا ما فيه دراسة ومباحثة واتصافا بالعمل به لعلكم تتقون إن فعلتم ذلك. الواحدي ذكر القولين في وظنوا أنه واقع بهم قال المفسرون علموا وأيقنوا وقال أهل المعاني قوي في نفوسهم أنه واقع بهم إن خالفوا وهذا هو الأظهر في معنى الظن.
قال ابن عطية وليس الأمر عندي كذلك بل هو موضع غلبة الظن مع بقاء الرجاء وكيف يوقنون بوقوعه وموسى عليه السلام يقول إن الرمي به إنما هو بشرط ألا يقبل التوراة والظن إنما يقع ويستعمل في اليقين متى كان ذلك المتيقن لم يخرج إلى الحواس. ثم قيل لهم وقت ارتفاع الجبل خذوا ما آتيناكم بقوة فأخذوها والتزموا جميع ما تضمنته من شدة ورخاء ثم وفوا. قال قبل ذلك أحسن الله عليكم قال الحسن البصري فلما رأوا إلى الجبل خر كل واحد منهم ساجدا على حاجبه الأيسر. فلما رأوا إلى الجبل
لما رأوا إلى الجبل
هكذا نعم
يعني فلما نظروا
فلما رأوا إلى الجبل خر كل واحد منهم ساجدا على حاجبه الأيسر ونظر بعينه اليمنى إلى الجبل فرقا أن يسقط عليه فلذلك ليس في الأرض يهودي يسجد إلا على حاجبه الأيسر يقولون هذه السجدة التي رفعت بها عنا العقوبة.
في هذه الطبعة طبعة التراث دار إحياء التراث العربي لتفسير البغوي هذه أقل أخطاء سنك من النسخة التي عندي قال واذكروا ما فيه قال البغوي واعملوا به
واعملوا به يعني العمل في المرض العمل ولو قيلوا أعلموا يعني يعلموا ثم عملوا لعلكم تتقون تكلم على لعلكم تتقون لعلكم تتقون بأس الله ونقوته لعلكم
ما تعرض لعلكم تتقون
أو غيره الكلام على هذا.
قال الطبري رحمه الله يقول كي تتقوا ربكم فتخافوا عقابه بترككم العمل به إذا ذكرتم ما أخذ عليكم فيه من المواثيق.
السلام عليكم. ابن أبو حيان قال وتقدم ذكر سبب رفع الجبل فوقهم في تفسير قوله تعالى ورفعنا فوقكم الطور في البقرة فأغنى عن إعادته وكرره وقد كرره المفسرون هنا الزمخشري وابن عطية وغيرهما وذكر الزمخشري هنا عند ذكر السبب أنه لما نشر موسى عليه السلام الألواح وفيها كتاب الله تعالى لم يبقى جبل ولا شجر ولا حجر إلا اهتز فلذلك لا ترى يهوديا يقرأ التوراة إلا اهتز وأنغض لها رأسه انتهى. قال وقد سرت هذه النزعة إلى أولاد المسلمين فيما رأيت بديار مصر تراهم في المكتب إذا قرأوا القرآن يهتزون ويحركون رؤوسهم وأما في بلادنا بلاد الأندلس فلو تحرك صغير عند قراءة القرآن أدبه المكتب وقال له لا تتحرك فتشبه اليهود في الدراسة. هذا كثير أحسن عليكم
يحركون رؤوسهم
للتحرك عند قراءة القرآن هكذا وهذا يفعله اليهود بهذه الصفة تماما اليهود عند قراءة التوراة يتحركون هكذا بهذه الصفة
الآن؟
نعم
يعني اليهود يقرأون التوراة يعني كما نقرأ القرآن يعني يتعبدون بقراءتها
من الكتاب يعني ليس حفظا
نعم كتاب لكن يعني هم متعبدون بالتلاوة
يفعلون هذا في معابدهم في
يقرأون نعم يتعبدون يعني يقرأون مجهد التعبد بتلاوة المشروع التوراة أو أن هذا خاص بالقرآن تعب تلاوته يعني أمر بالعمل أصلا.
لكن عندنا ما فسر دراسة مباحثة
إيه دراسة مباحثة، لكن دراسة مباحثة تكون بين عدد، لكن هل هو مشروع أن يتروها بوحده يتعبد بها؟ إيه نعم مثل القرآن.
طريقة قراءتهم يا شيخ كأنهم يتعبدون، يفتحون الكتاب كذا ويهتزون ويقرؤون كأنها تعبدية والله أعلم.
لكن غالبا يفعلوا هذا في الغالب يفعلون هذا في معابدهم، يعني ما أظن يفعلونه في بيوتهم.
ما يقرؤون في معابدهم، ما يقرؤون في بيوتهم،
هذا الظاهر أحسن.
وفي مقطع أحسن ظاهر طفل يمني يهودي يقرأ التوراة بصوت يعني يرتل مثل القرآن، لكن بعضهم عنده هذا يعني.
صار في اللي هو قال بما استحفظ من كتاب الله كانوا عليه شهداء، قوله تعالى بما استحفظ من كتاب الله وكان عليه شهداء سورة المائدة، يعني ممكن بعضهم يحفظه يعني.
أعلم
بعضهم ممكن يكون يحفظه يعني أو يحفظونه
استحفظوا، لكن ما حفظوه. أما القرآن فإن الله تكفل بحفظه وكل لهم حفظها فلم يحفظه.
ذلك قوله تعالى عن أهل الكتاب يتلون آيات الله آناء الليل، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، من أهل الكتاب أمة قائمة.
هذا يأتيهم من أهل الكتاب أمة قائمة، ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة مثل آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يعني هل المراد هذا تلاوة مجردة أو تلاوة مع الصلاة؟
يا شيخ حضر من الله الذين أعطيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، وبعضهم يقول الناس الأمة هذا، لكن اللفت أنه عام والله الذين أعطيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته البقرة.
نعم هذا خاص بالمسلمين أو عام؟
أحسن الله إليكم. فما حكم من يتحرك عند قراءة القرآن؟
ما بعضهم يقرأ القرآن يعني تتحرك، كان هذا تشبه بذلك، لكن لو فعلهم يعني لا فعل هذا وتحرك لأجل النشاط أو لأجل طرد النعاس قد يكون ذلك، لكن يكون باستمرار هذا قد يكون تشبه بهم باليهود هم يقرون التوراة.
يعني إذا تحرك يمينا ويسارا خلاص
حتى يخالف
صفة التحرك اليهود.
نعم حسن جيد، وهم يتحرك اليهود يتحركون الأمام،
وقالوا أنه يطردون موضوع النشاط ويطردون الكسل وكذا
هم
يعني اللي يقرؤون القراء اللي يقرؤون يتحركون ما مشابه، لكن ما يجب طرد الكسل
إيه.
وبعضهم تعود على هذا الأمر وصار في عادة يعني
إيه. بعضهم من يوم يقرأ حتى ينتهي بالصفة مستمرة،
كأنه منافي للخشوع. شيخ ألا يكون منافي للخشوع والتدبر هذا الاهتزاز عندما يقرأ القرآن؟ يحتاج القرآن يحتاج إلى.
والصوفية أيضا يتحركون يمين ويسار
عند الذكر.
ما اسمه محل نظر يكونوا في تشبه، لكن لو احتاج تحرك عن يمين وعن شمال حتى لا يشابه قد يكون له وجه والله أعلم. نعم
أما النصارى أحسن لكم فنادر فيهم قراءة الإنجيل، أما النصارى فنادر عندهم قراءة الإنجيل،
ما يقرؤون.
نعم حتى بعض أحبارهم ينهاهم عن قراءة الإنجيل وحدهم، يقولون لا تقرؤون، نحن نقرأه ونفسره لكم.
عن قراءة يعني على قراءة في إيش في وقت
يعني يقرؤون عند الكنيسة، في الكنيسة أحبارهم يقرؤونه لهم ويفسرونه لهم، لكن لا يقرؤونه بأنفسهم.
كل حال التشبه ممنوع، إذا كان هكذا فلا مانع للمسلم أن يتشبه، إلا لو جاء ما يدل على الاستحباب فأنت في التشبه كل فعله اكتساب.
ثم قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أي استخرج ولد آدم من أصلاب آبائهم وجعلهم يتناسلون ويتوالدون، وأشهدهم على أنفسهم، أي أشهد بعضهم على بعض بإقرارهم بالتوحيد، وقيل أشهدهم على أنفسهم بإقرارهم ألست بربكم، أي وقال لهم ألست بربكم، وهذا سؤال للتقرير، والمعنى قررهم بإثبات ربوبيته بما أودعه في فطرهم من الإقرار بأنه هو الرب الخالق والمالك المتصرف، فدلهم الله تعالى بخلقه لهم على توحيدهم لهم. قالوا بلى شهدنا، أي أنك ربنا وخالقنا ومعبودنا وإلهنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي لئلا تقولوا، والمعنى إنما امتحناكم حتى أقررتم بما تقرر عندكم، من أن الله تعالى ربكم خشية أن تنكروا يوم القيامة فلا تقروا بشيء من ذلك، وتزعمون أن حجة الله لم تقم عليكم ولم تعلموا بها، بل أنتم غافلون عنها لاهون. وفي هذه الآية تذكير من الله تعالى بما أخذ على جميع المكلفين من الميثاق، واحتجاج عليهم لئلا يقول الكفار إنا كنا عن هذا الميثاق غافلين لم نذكره.
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن الاهتزاز أثناء قراءة القرآن. السائل: أرى كثيرا ممن يقرؤون القرآن وخاصة في حلقات القرآن يهزون أو يتحركون، ما حكم هذا الهز؟ فأجاب الشيخ رحمه الله: هذا إن جاء تلقائيا فهذا ما فيه بأس، لأن بعض الناس يستعين مثلا بالهز على التلاوة، وإن جاء تعبديا فإنه لا يجوز وهو بدعة، ومع ذلك نحن نحث الذين يهتزون تلقائيا أن يعودوا أنفسهم على ترك الهز، لأنه قد يقتدي بهم غيرهم ويظن أن هذا أمر مشروع. ما تعرج المسألة التشبه أن في شبه من اليهود؟
هو في شبه، يشبههم بهم وسيلة.
وفي هذه الآية تذكير من الله تعالى بما أخذ على جميع المكلفين من الميثاق، واحتجاج عليهم لئلا يقول الكفار إنا كنا عن هذا الميثاق غافلين لم نذكره، ونسيانهم لا يسقط الاحتجاج به، ونسيانهم لا يسقط الاحتجاج بعد أن أخبر الله تعالى بذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم الصادق. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أي استخرج ولد آدم من أصلاب آبائهم وجعلهم يتناسلون ويتوالدون، وأشهدهم على أنفسهم، أي أشهد بعضهم على بعض بإقرارهم بالتوحيد، وقيل أشهدهم على أنفسهم بإقرارهم، ألست بربكم، أي وقال لهم ألست بربكم، وهذا سؤال للتقرير، والمعنى قررهم بإثبات ربوبيته بما أودعه في فطرهم من الإقرار بأنه هو الرب الخالق والمالك المتصرف، فدلهم الله تعالى بخلقه لهم عندنا على توحيدهم لهم. على توحيدهم له. قالوا بلى شهدنا، أي أنك ربنا وخالقنا ومعبودنا وإلهنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي لئلا تقولوا، والمعنى إنما امتحناكم حتى أقررتم بما تقرر عندكم، من أن الله تعالى ربكم خشية أن تنكروا يوم القيامة فلا تقروا بشيء من ذلك، وتزعمون أن حجة الله لم تقم عليكم ولم تعلموا بها، بل أنتم غافلون عنها لاهون.
ما تحذف النون أحسن الله إليك، وتزعموا معطوف على ما قبل، خشية أن تنكروا.
وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أي استخرج ولد آدم من أصلاب آبائهم وجعلهم يتناسلون ويتوالدون، وأشهدهم على أنفسهم، أي أشهد بعضهم على بعض بإقرارهم بالتوحيد، وقيل أشهدهم على أنفسهم بإقرارهم، ألست بربكم، أي وقال لهم ألست بربكم، وهذا سؤال للتقرير، والمعنى قررهم بإثبات ربوبيته بما أودعه في فطرهم من الإقرار بأنه هو الرب الخالق والمالك المتصرف، فدلهم الله تعالى بخلقه لهم على توحيده لهم، فدلهم الله تعالى بخلقه لهم على توحيدهم له. قالوا بلى شهدنا، أي أنك ربنا وخالقنا ومعبودنا وإلهنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي لئلا تقولوا، والمعنى إنما امتحناكم حتى أقررتم بما تقرر عندكم من أن الله تعالى ربكم، خشية أن تنكروا يوم القيامة فلا تقروا بشيء من ذلك، وتزعمون أن حجة الله لم تقم عليكم ولم تعلموا بها، بل أنتم غافلون عنها لاهون.
السلام عليكم يا شيخ. هنا في تفسير الآية استخرج ولد آدم من أصلاب آبائهم الحديث أنه مسح على آدم فأحيا ذرية من ظهره كهيئة الذر.
نعم، هذا جاء في حديث، في عدد من الحديث، الله تعالى مسح ظهر آدم فاستخرج ذرية أمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم وشاهدوا فأعادهم. نعم،
هنا يقول من آبائهم يا شيخ، ليس من ظهر آدم يوم الإقرار.
فيه قول أهل الأنقلة هذا، وفيه قول ثاني. نعم،
سيأتي الكلام عليها.
نعم سيأتي. نعم
سمانيك.
وفي هذه الآية تذكير من الله تعالى بما أخذ على جميع المكلفين من الميثاق، واحتجاج عليهم لئلا يقول الكفار إنا كنا عن هذا الميثاق غافلين لم نذكره، ونسيانهم لا يسقط الاحتجاج بعد أن أخبر الله تعالى بذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم الصادق.
ثم جاءت الرسل بعد ذلك في الشرائع والأوامر والنواهي. نعم.
وإذا ثبت هذا بقول الصادق قام في النفوس مقام الذكر، فالاحتجاج به قائم. وعلى كل، فهذه الآية الكريمة في معناها قولان مشهوران للعلماء. القول الأول الفطرة، وأن الله تعالى قد فطر الخلق على معرفته وتوحيده، وأن الإنسان لو ترك ونفسه لمال إلى الخير وقبله، فكل مولود يولد على الفطرة فيرى الأدلة شاهدة على توحيد الله، والاستقامة والعبادة يراها ظاهرة أمامه.
والاستقامة فيرى إيه؟ والاستقامة على مثل بس جملة استقامة إيش؟ فيرى قبل جملة.
فكل مولود يولد على الفطرة فيرى الأدلة شاهدة.
هذا كما جاء في الحديث، كل مولود يولد على الفطرة فأبوه يهوي ذلك أو نصرانه أو مجسانه، ولم يقل أو سلمانه، لأن الفطرة هي الإسلام، فأبوه يهوي ذلك أو نصرانه أو مجسانه، ينقل عنه إلى اليهودية أو نصرانه أو الجوسية، ولم يقل أو سلمانه، لأنه مصطول على الإسلام. نعم.
فكل مولود يولد على الفطرة فيرى الأدلة شاهدة على توحيد الله تعالى، والاستقامة والعبادة يراها ظاهرة أمامه، وهو مولود على الإسلام، وبهذا جاءت الأحاديث، فدل ذلك على أن المراد بأخذ الميثاق هو ولادة كل إنسان على الفطرة، وإذا بلغ فإنه يرى الأدلة شاهدة على وحدانية الله واستقامته للعبادة. يرى الأدلة شاهدة على وحدانية الله واستقامته للعبادة.
يرى يعني كل مولود يولد على الفطرة ويرى الأدلة شاهدة على وحدانية الله، أدلة السماوات والأرضين والشمس والقمر والليل والنهار، كل هذه أدلة شاهدة على وحدانية. إيش عندك شاهدة؟
فيرى الأدلة شاهدة على توحيد الله والاستقامة والعبادة، أو الاستقامة والعبادة يراها ظاهرة أمامه.
كيف الاستقامة؟ يرى قائمة على توحيد الله،
على توحيد الله تعالى والاستقامة والعبادة يراها ظاهرة أمامه.
استقامة هنا
على المقصود أحسن عليكم، على توحيد الله واستحقاقه للعبادة.
لا، هذا مراد، لكن هل لا يستفيد هذا؟ عشان ويرى كل مولود.
فكل مولود يولد على الفطرة فيرى الأدلة شاهدة على توحيد الله تعالى والاستقامة والعبادة يراها ظاهرة أمامه.
كلمة في أشكال. وكل مولود.
فكل مولود يولد على الفطرة فيرى الأدلة شاهدة على توحيد الله تعالى والاستقامة والعبادة يراها ظاهرة أمامه.
يرى الأدلة تدل على توحيد الله وعلى الاستقامة والعبادة لله وحده.
فيرى الأدلة شاهدة على توحيد الله تعالى والاستقامة والعبادة يراها ظاهرة أمامه.
فيرى العبادة.
فيرى الأدلة شاهدة على توحيد الله تعالى والاستقامة والعبادة يراها ظاهرة أمامه.
كلمة في الاستقامة كأنها الجملة مقابلة، شاهدة على عبادة الله ووحدانيته وإيش؟
بعض السلف قال يعني بنقوله أن الإنسان لو تأمل مفاصل جسده هو لعلم أنه لم يخلق إلا القيام بالصلاة بعبادة الصلاة، أن مفاصله لينت للصلاة وكذا.
الله أكبر، نفس الأعضاء السبع.
نعم، فالعبارة هذه يقول فيرى الأدلة شاهدة على توحيد الله والاستقامة والعبادة، يعني الأدلة الكونية وخلق الله عز وجل
شاهدة على وحدانية الله، شاهدة
على توحيد الله والاستقامة والعبادة.
ما في ذلك هذا تكلم مفسرين ذكر الجملة
ما وجدت أحسن منك.
يرى الأدلة ثبات على توحيد الله ووحدانيته وعبادته.
على توحيد الله
نعم
وعبادته
ووحدانيته.
على توحيد الله ووحدانيته وعبادته.
على الله ووحدانيته
شاهدة على توحيد الله تعالى ووحدانيته وعبادته، وهو مولود على الإسلام، وبهذا جاءت الأحاديث.
جواب الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في تعليق على سنة بداود عن الاهتزاز أحسن الله إليك، قال السؤال: إذا كان من عادة اليهود الاهتزاز وقت تلاوة التوراة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم، فما حكم ما يفعل ذلك عند قراءة القرآن؟ فأجاب الشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله: لا شك أن هذا من التكلف، وبعض الناس يتحرك من أجل أن يحصل في الصوت شيء من الترجيع بسبب هذه الحركة، كما يحصل من بعض المتكلفين في القراءة حيث يجعل يديه في أذنيه عندما يقرأ ويحرك رأسه يمينا ويسارا، والذين حوله يقولون الله الله، يعني تعجبهم هذه القراءة. أما القول بأن الاهتزاز من فعل اليهود فليس هذا حديثا ولا أثرا عن الصحابة، وإنما هو قول بعض العلماء، لكن إذا ثبت أن هذا من عادتهم وأن هذا موجود فيهم ونقله من يعرف أحوالهم فلا شك أنه يكون فيه تشبه بهم.
بس كلمة الاستقامة هنا الاستقامة في جهة. نعم.
هو ذكر بعض ابن عبد البر أحسن عليكم فسر الفطرة، قال: وذلك أن الفطرة السلامة والاستقامة، بدليل حديث عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء، يعني على استقامة وسلامة. والحنيف في كلام العرب المستقيم السالم، وإنما قيل للأعرج أحنف على جهة الفأل، وهو مولود على الإسلام، وبهذا جاءت الأحاديث. فدل ذلك على أن المراد بأخذ الميثاق هو ولادة كل إنسان على الفطرة، وإذا بلغ فإنه يرى الأدلة شاهدة على وحدانية الله واستقامته للعبادة. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية: على هذه الملة. والفطرة هي دين الإسلام وهي ملة الإسلام، فليس معنى ذلك أنه يعرف تفاصيل الشريعة، بل المراد أنه ولد على الإسلام ومحبة الخير والميل إليه، ولو ترك بنفسه من غير مؤثر يؤثر عليه لمال إلى الخير وقبل الحق. القول الثاني أن الله تعالى مسح على ظهر آدم واستخرج ذريته كأمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم واستنطقهم فشهدوا ثم أعادهم، وقد وردت أحاديث كثيرة في هذا السياق.
كلام الشيخ السعدي في عندك الطحاوي عندك ذكرنا أوسع من هذا. كلام الشيخ السعدي عندك.
نعم. قال الشيخ السعدي رحمه الله يقول تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أي أخرج من أصلابهم ذريتهم وجعلهم يتناسلون ويتوالدون قرنا بعد قرن. وحين أخرجهم من بطون أمهاتهم وأصلاب آبائهم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، أي قررهم بإثبات ربوبيته بما أودعه في فطرهم من الإقرار بأنه ربهم وخالقهم ومليكهم. قالوا: بلى، قد أقررنا بذلك، فإن الله تعالى فطر عباده على الدين الحنيف القيم، فكل أحد فهو مفطور على ذلك، ولكن الفطرة قد تغير وتبدل بما يطرأ عليها من العقائد الفاسدة. ولهذا قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي إنما امتحناكم حتى أقررتم بما تقرر عندكم من أن الله تعالى ربكم، خشية أن تنكروا يوم القيامة فلا تقروا بشيء من ذلك، وتزعمون أن حجة الله ما قامت عليكم ولا عندكم بها علم، بل أنتم غافلون عنها لاهون. فاليوم قد انقطعت حجتكم وثبتت الحجة البالغة لله عليكم.
طيب،
حسن عليكم. من الآثار في هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا، إلى قوله المبطلون. قال أخرجه أحمد والحاكم وابن جرير. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، وضعفه ابن تيمية. وقال الذهبي في التلخيص صحيح. وقال ابن كثير في البداية والنهاية: هو بإسناد جيد قوي على شرط مسلم. وهكذا رواه العوفي والوالبي والضحاك وأبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله، وهذا أكثر وأثبت.
قلت محسن الله إليكم: الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، ما هو الميثاق؟ الميثاق لغة العهد والميثاق العهد، والميثاق شرعا واصطلاحا هو العهد الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته. فما هو هذا العهد الذي أخذه الله من آدم وذريته؟ والأصل في ذلك قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ما هو هذا العهد؟ اختلف العلماء في هذا العهد على قولين مشهورين. القول الأول أن الله تعالى استخرج ذرية آدم من صلبه من ظهره وأشهدهم على أنفسهم بلسان المقال بأن الله ربهم، ثم عاهدهم وأن الله ميزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، فيكون العهد هذا أن الله سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد، وأنه جعل فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبها ربها فشهدت ونطقت. القول الثاني أحسن الله إليكم، القول الثاني أن الله استخرج ذرية بني آدم بعضهم من بعض من أصلابهم بعد الولادة، شاهدون على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو، فالإخراج من ظهور بني آدم بعضهم من بعض، ومعنى أشهدهم على أنفسهم بلسان الحال لا بلسان المقال، أي دلهم على توحيده وفطرهم عليه بأن بسط لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم، فكل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا، فالمراد بالإشهاد فطرتهم على التوحيد، فكل مولود يولد على الفطرة، فقام ذلك مقام الإشهاد، فيكون إذن الميثاق هو قوله: إن الله استخرج ذرية آدم من ظهره الأرواح وأنطقه ونطقت وشهدت ثم أعادها. والثاني أن المراد الأدلة التي نصبها كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا بما فطره الله عليه وبما رصد له من الأدلة أو بما رصد له من الأدلة، وهي كل شاهد بلسان الحال لا بلسان المقال. الأدلة التي استدل أهل القول الأول الذين قالوا إن الله استخرج ذرية آدم وأنطقهم بلسان المقال بما يأتي: أولا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية، فقال إنه سئل، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها قال: إن الله خلق آدم عليه الصلاة والسلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. الدليل الثاني ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي ربي، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك، فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه فقال يا رب من هذا؟ قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال يا رب كم عمره؟ قال 60 سنة. قال أي رب أعطه من عمري. قال أي رب أعطه من عمري 40. فأخذ الله عليه الميثاق. فلما انتهت المدة جاء ملك الموت ليقبض روح آدم فقال أولم يبق من عمري 40؟ قال أولم تعطها لابنك داود؟ فنسي آدم ونسيت ذريته، وجحد آدم وجحدت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. هكذا جاء في الحديث، والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل هذا القول. وردت في أحاديث عن ابن عباس رضي الله عنهما رواه ابن عباس وابن عمر وتكلم فيها بعضهم. ومن الأدلة حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه الصلاة والسلام بنعمان وهو واد إلى جنب عرفة يوم عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، إلى آخر الآية. وحديث عبد الله بن عمرو الذي يرويه مجاهد عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم قال أخذوا من ظهره كما يؤخذ المشط من الرأس، فقال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فقال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالت الملائكة شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وأقوى ما يشهد لصحة هذا القول حديث أنس المخرج في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقال للرجل
قد أخذت عليك وأنت في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت ألا تشرك بي شيئا، في الصحيحين وفي أنس في مسلم
قلت في الصحيحين
نعم.
وأقوى ما يشهد لصحة هذا قول حديث أنس رضي الله عنه المخرج في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا؟ قال فيقول نعم. قال فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا.
نعم هذا يعيد حديث يعيد ما قص استخراج نعم دولي. نعم.
وقد روي من طريق أخرى قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل، فيرد إلى النار وليس فيه في ظهر آدم. أدلة القول الثاني الذين يقولون إن الله تعالى نصب الأدلة وأن الإشهاد بلسان الحال، قالوا الآية تدل على هذا القول من وجوه: أحدها أنه قال في الآية من بني آدم ولم يقل من آدم، الثاني أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره وهو بدل بعض أو بدل اشتمال وهو أحسن، الثالث أنه قال ذريتهم ولم يقل ذريته، الرابع أنه قال وأشهدهم على أنفسهم، ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به وهو لا يذكر شهادته إلا بعد خروجه إلى هذه الدار لا يذكر شهادته قبله، الخامس أنه سبحانه أخبر أن حكمته بهذا الإشهاد إقامة للحجة عليهم لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها بدليل قول الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. سادسا تذكرهم بذلك لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ولا شك أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعا ذلك الوقت، هذا لا يذكره أحد منهم. سابعا أن هناك حكمتين في هذا الإشهاد لئلا يدعوا الغفلة أو يدعوا التقليد،
أن تقول إن عن هذا غافلين أو تقول ما سيكون إن هذا غفلة أم تقول عن أو تقول لو أن أشركون هذا التقليد. نعم.
أحسن الله إليك. في قوله أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، إذ الغافل لا شعور له والمقلد متبع في تقليده لغيره، ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة. الثامن أن الله توعدهم بجحودهم وشركهم في ادعائهم التقليد في قوله أفتهلكنا بما فعل المبطلون، والله سبحانه إنما يهلكهم بمخالفة رسلهم وتكذيبهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل، إذ أخبر أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. التاسع أنه سبحانه أخبر أنه أشهد كل واحد على نفسه واحتج عليه بهذا في غير موضع من كتابه، كقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، إنما ذلك بالفطرة، وهي الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها وذكرتهم بها رسله عليهم الصلاة والسلام بقولهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. العاشر أنه جعل الإشهاد آية، وهي الدلالة الواضحة المبينة المستلزمة لمدلولها، وإنما يتضح ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وهذا شأن آيات الرب تكون واضحة بينة مستلزمة لمدلولها. قال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. ويؤيد هذا القول أحاديث، منها رواية الحسن عن الأسود بن سريع من بني سعد قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 غزوات، قال فتناول القوم ذرية بعدما قتلوا المقاتلة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد عليهم مما قال وقال ما بال أقوام يتناولون الذرية؟ فقال رجل يا رسول الله أليسوا أبناء المشركين؟ فقال إن خياركم أبناء المشركين، ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة، فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها، فأبواها يهودانها وينصرانها. قال الحسن ولقد قال الله في كتابه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية على هذه الملة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تولد بهيمة جماء هل تحسون فيها من جدعاء. ومنها حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خلقت عبادي حنفاء، فيما يرويه عن ربه إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. قالوا والقول الأول يضعفه أمران، إذ هو متضمن لها، أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان، وأنه بهذا تقوم عليهم الحجة يوم القيامة. الثاني أن الآية دلت على هذا، والآية لا تدل عليه بالوجوه العشرة السابقة. أما الآثار التي استدل بها أهل القول الأول فأجاب عنها أهل القول الثاني بأنها تدل على أن الله سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها واستخرج تلك الصور من مادتها ثم أعادها إليها وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له، ولا تدل على أنها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يوصل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قال ابن حزم. هذا لا تدل الآثار عليه، كما أنها لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا، كما قال من قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، بل الرب يخلق منها جملة بعد جملة على الوجه الذي سبق به التقدير أولا، فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته، فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصفات وهيئات ثم أخرجها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق. فالآثار المروية إنما تدل على هذا المقدار، وبعضها يدل على أن الله استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة عليهم هناك. وأما الآثار التي في بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار كما في حديث عمر، وفي بعضها الأخذ وإبراء آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق، والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل القول الأول، قالوا إنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنهما، وتكلم فيه أهل الحديث، ولم يخرجه أحد من أهل الصحيح غير الحاكم في المستدرك على الصحيحين، وهو معروف بتساهله رحمه الله، لكن قال المحقق الشيخ أحمد محمد شاكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما وعمر صحيحان مرفوعان، وتعليلهما بالوقف على ابن عباس وعمر غير سديد، كما بين ذلك في شرحهما في المسند. بعد هذا، هل بين هذين القولين تناف، أو هل يمكن الجمع بين هذين القولين؟ قال شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: لا تنافي بين القولين، فإن الأخذ للذرية من ظهر آدم والإشهاد عليهم كان تقدمة لبعثة الرسل، والحجة إنما قامت ببعثة الرسل فهم الذين ذكروهم بتلك الشهادة، فقامت للرسل الحجة على الناس، كما لو كان عند الإنسان شهادة ثم نسيها ثم ذكره أحد إياها وقال له: يا فلان اذكر أن عندك شهادة في وقت كذا على كذا، وأيضا فإن الأخذ من ظهور بني آدم
كما قال تعالى في شهادة المرأتين: فإذا كنا رجالين فرجل ومرتان من تغلل من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى.
كما لو كان عند الإنسان شهادة ثم نسيها ثم ذكره أحد إياها وقال له: يا فلان اذكر أن عندك شهادة في وقت كذا على كذا. وأيضا فإن الأخذ من ظهور بني آدم أخذ من ظهر آدم، فإن ظهورهم ظهر له، وعلى هذا فلا منافاة بين الأقوال وظاهر هذه الأحاديث
أو بين القولين. يعني
وهذه الأحاديث ظاهرة في أن الله تعالى استخرج ذرية آدم أمثال الذر الأرواح وأشهدهم ثم أعادهم سبحانه وتعالى، وكون الإنسان
لا ولا سيما حديث أنس: قد أخذ عليك في ظهرك بك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبت ألا تشرك بي، صريح في هذا وفي الصحيح. نعم
سنة الله عليك. أيضا أحصائك آية الأحزاب هل تضم معها؟ إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين يحملنها واشفقنا منها.
نعم جمع المقصود جمع بينها كما ذكر الشيخ رحمه حسن جمع بين القولين. نعم.
وهذه الأحاديث ظاهرة في أن الله تعالى استخرج ذرية آدم أمثال الذر.
نعم، فلا يمكن يعني ترك الأحاديث هذه ويقول أنها لا تدل على شيء ونكتفي بالأدلة وأن الحجة إنما يذكر كل من القولين ويكون كما سبق جمع القولين، يعني الأدلة جاءت بهذا بالاستخراج وجاءت الرسل بتذكير الناس بهذا، والحجة إنما قامت ببعث الرسل وإتيان بالحجج.
وهذه الأحاديث ظاهرة في أن الله تعالى استخرج ذرية آدم أمثال الذر الأرواح وأشهدهم ثم أعادهم سبحانه وتعالى، وكون الإنسان لا يذكر الشهادة لا يستلزم أن يكون ذلك لم يقع له، جاءت الرسل بعد ذلك وذكرتهم
بالشهادة. لا يستلزم أن يكون ذلك لم يقع.
وهو قد بعهان يكون اختلاف في النسخة الإلكترونية بين المطبوع، لأنه يراجع المطبوع ممكن تكون مستقيمة.
ممكن. نعم.
أحسن الله إليك.
لكن المعنى يقصد هذا. نعم.
أحسن الله إليك. جاءت الرسل بعد ذلك وذكرتهم بالشهادة، والحجة إنما قامت ببعثة الرسل، وعلى ذلك فلا منافاة بين القولين. نعم. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه. هذا لعله من كلام صاحب العقيدة.
نعم. مقصود يجمع حسن جمع من القولين، يعني لا يمكن طرح هذه الحديث مع كثرتها وهي كثيرة، وبعضها كما في حديث أنس الصحيحين وعدم اعتبارها، وإنما يقال نعم يعني الله تعالى مسعى عظيم، وكل إنسان لا يذكر الرسل جاءت وذكرتهم بهذا العهد والميثاق، والحجة قامت عليهم بالأمرين جميعا، قامت الحجة على الرسل على الناس بالأمرين جميعا. نعم.
ما رأيكم قوله تعالى: ألستم بربكم، خطاب للجمع؟
نعم.
وقولهم وحتى جوابهم قالوا بلى، ليس انه اخذ بانفراد يعني ظهور عند الولاده او من ظهور ابائهم.
نعم.
وحديث القبضتين يا شيخ كذلك ولا ابالي.
نعم، هذه من الادله. نعم.
احسن اليكم ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح اطال جدا في هذه المساله.
شكرا.
وذكر فصلا طويلا كاملا في تحت مسألة هل خلقت الأرواح قبل الأجساد يا ولد؟
هل في إيش؟
في كتاب الروح.
هي مسألة أخرى، هذا الأجساد شيء آخر، مسألة أخرى، لكن كلام في العهد والميثاق.
هو لأنه استدل بهذا الحديث
على إيش؟ على أن الأرواح مخلوقة قبل.
من قال إن الأرواح خلقت قبل استدل بقصة الميثاق أحسن أريد.
استدل بالميثاق، وما قال خلقت بعد.
أطال جدا في ذكري أدلة الفريقين أحسن عليكم.
على كل حال المسألة يعني سواء قيل بخلق أو لكم قبل أو لم يقل تكون حجة قامت بالأمرين جميعا. نعم.
والحافظ ابن كثير كذلك اختار أن المراد الفطرة. الألباني تعقبهما في
السلسلة الصحيحة. هنا على الآية، ايش قال الحافظ هنا
وذكر أولا الآثار
ثم في آخر الساق آثار كثيرة.
نعم أحسن عليكم. ثم قال رحمه الله: ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة وعياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنهما، ومن رواية الحسن البصري عن الأسود بن سريع رضي الله عنه. وقد فسر الحسن البصري الآية بذلك، قالوا: ولهذا قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم ولم يقل من آدم، من ظهورهم ولم يقل من ظهره، ذرياتهم، أي جعل نسلهم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، كما قال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال: ويجعلكم خلفاء الأرض، وقال: كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. ثم قال: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا: بلى، أي أوجدهم شاهدين بذلك قائلين له حالا وقالا. والشهادة تارة تكون بالقول كما قال تعالى: قالوا شهدنا على أنفسنا الآية، وتارة تكون حالا كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر،
يعني حالهم شاهدنا.
والألباني تعقب قول الحافظ ابن كثير في هذه المسألة وصح حديث ابن عباس،
يرى
أنهم قالوا هذا بلسان المقال.
على حسب اجتهاد، كل يجتهد.
كان ابن القيم ذكر عن إسحاق بن راهوية أن نقل الإجماع أحسن عليكم.
على إيش؟ نقل على هذا يحمل على قول أكثر. إسحاق بن راهوية نقل الإجماع يحمل أكثر، مثل النووي ومثل ابن المنذر وجماعة، مثل ابن عبد البر، مثل ابن قدامة، كل هؤلاء إذا نقلوا الإجماع مقصود منهم مقصود قول أكثر، قول جمهور. نعم.
صلى عليكم. ابن القيم رحمه الله نقل عن ابن الأنباري قال: قال ابن الأنباري: مذهب أصحاب الحديث وكبراء العلم في هذه الآية أن الله أخرج ذرية آدم من صلبه وأصلاب أولاده وهم في صور الذر، فأخذ عليهم الميثاق أنه خالقهم وأنهم مصنوعون، فاعترفوا بذلك وقبلوا، وذلك بعد أن ركب فيهم عقولا عرفوا بها ما عرض عليهم، كما جعل للجبل عقلا حتى خوطب، وكما فعل ذلك بالبعير لما سجد، والنخلة حتى سمعت وانقادت حين دعيت.
يا الجنب قول الحسن يزرشنا.
نراهوية يذهب إلى هذا المعنى وذكر أنه قول أبي هريرة، قال إسحاق: وأجمع أهل العلم أنها الأرواح قبل الأجساد، استنطقهم وأشهدهم. ثم قال الله تعالى: أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل، أي واتبعناهم على ما هم عليه من عبادة غير الله، وهذا قطع لعذر الكفار، فلا يستطيع أحد من الذرية أن يحتج يوم القيامة باقتفاء أثر الآباء والأجداد. وكنا ذرية من بعدهم، أي وكنا صغارا وكبارا فاقتدينا بهم واتبعنا منهاجهم. أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أي أفتعاقبنا وتعذبنا بشرك من أشرك من آبائنا وعبد إلها غير الله تعالى، وإنما اتبعناهم ونحن في غفلة. وهذا كما قال تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة، ثم قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات، أي كما وضحنا أمر الميثاق نبين الحجج والبراهين الدالة على وحدانية الله ونوضحها. ولعلهم يرجعون، أي ولكي يرجعوا عما هم عليه من الكفر، ولينزجروا ويرتجعوا فينيبوا إلى طاعة الله تعالى ويتوبوا من شركهم وكفرهم بالله تعالى إن تأملوا ما هم عليه من الباطل.
مش بعده
واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه.
ما يضاف بعد ذكر الأقوال ولا تنافي كما ذكر الشيخ رحمه الله أو ينقل كلام الشيخ، لأنه فقط ذكر القولين القولان.
نعم نعم ينقل، لا لا ينقل
وما تبي تنافي.
نعم ينقل جمع بينهما، يعني كل واحد من القولين له له دلته. طيب قام مصر تعيد على مرة ثانية نشوف.
وإذ نتقنا الجبل
من أول وإذ أخذ ربك من بني آدم.
قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أي استخرج ولد آدم من أصلاب آبائهم وجعلهم يتناسلون ويتوالدون، وأشهدهم على أنفسهم، أي أشهد بعضهم على بعض بإقرارهم بالتوحيد، وقيل أشهدهم على أنفسهم بإقرارهم ألست بربكم، أي قال أي وقال لهم ألست بربكم، وهذا سؤال للتقرير، والمعنى قررهم بإثبات ربوبيته بما أودعه في فطرهم من الإقرار بأنه هو الرب الخالق والمالك المتصرف، فدلهم الله تعالى بخلقه لهم على توحيدهم له. قالوا بلى شهدنا، أي أنك ربنا وخالقنا ومعبودنا وإلهنا. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي لئلا تقولوا
وإلهنا بالحق. أن تقولوا أنت إلهنا،
أن تقولوا أي أنك ربنا وخالقنا ومعبودنا وإلهنا
بالحق.
بالحق نضيفنا بعد وإله.
نعم إلهنا ومعبودنا، لا بعد ومعبودنا، بعد الجمل
بعد ومعبودنا
بعد إلهنا. أن تقولوا إيش؟
أي أنك ربنا وخالقنا ومعبودنا وإلهنا بالحق. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي لئلا تقولوا، والمعنى إنما امتحناكم حتى أقررتم بما تقرر عندكم من أن الله تعالى ربكم، خشية أن تنكروا يوم القيامة فلا تقروا بشيء من ذلك وتزعمون أن حجة الله لم تقم عليكم. هذه عبارة حسنيك منقولة من التفسير الميسر، لكنها وتزعم بدون إثبات النون لها وجه.
تزعمون أنت شريك الله؟
نقلوها من السعودي.
تزعمون طيب تزعم أنت شريك العبارة أنت قبل وتزعمون.
أحسن الله. أي لئلا تقولوا، والمعنى إن امتحناكم حتى أقررتم بما تقرر عندكم من أن الله تعالى ربكم، خشية أن تنكروا يوم القيامة فلا تقروا بشيء من ذلك وتزعمون أن حجة الله لم تقم عليكم ولم تعلموا بها بل أنتم غافلون عنها لاهون. وفي هذه الآية تذكير من الله تعالى بما أخذ على جميع المكلفين من الميثاق، واحتجاج عليهم لئلا يقول الكفار إنا كنا عن هذا الميثاق غافلين لم نذكر، ونسيانهم لا يسقط الاحتجاج بعد أن أخبر الله تعالى بذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم الصادق. وإذا ثبت هذا بقول الصادق قام في النفوس مقام الذكر، فالاحتجاج به قائم.
طيب ثم جاءت بعد الرسل الحجة قائمة، الرسل جاءت بذلك الحجة قائمة. نعم بأمر جميع. نعم.
وعلى كل فهذه الآية الكريمة في معناها قولان مشهوران للعلماء. القول الأول الفطرة، وأن الله تعالى قد فطر الخلق على معرفته وتوحيده.
الفطرة هي الدين وهي الإسلام. نعم.
أحسن الله إليك. وأن الإنسان لو ترك ونفسه لمال إلى الخير وقبله، فكل مولود يولد على الفطرة، فيرى الأدلة شاهدة على توحيد الله ووحدانيته.
وجدت هذا الحديث صحيح. كل مولود يورد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قل يهودانه قل أهل اليهودية، أو ينصرانه قل أهل النصرانية، أو يمجسانه قل أهل المجوسية، ولم يقل أو يسلمانه، لأن مولود على الإسلام على الفطرة. واضح هذا، وأن الحجة قامت قال أبواه إذا هو مولود على الفطرة على الإسلام. ومتى قامت هذه الحجة؟ لما ولد ولا لما بلغ؟ لما بلغ. هذا يعني الحديث هذا تؤيد قوله كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه، يعني مولد على الإسلام. إذا هو مولد على الإسلام فأبواه هم الذي ينقل عنه. نعم
أحسن الله عليك.
ما أضيف يعني
هو الحديث
الحديث هنا ما أضيف الحديث
لا سيأتي أحسن الله إليك، لكن مختصرة. فكل مولود يولد على الفطرة
وفي حتى يكون هذا في هذا الموضع، في هذا الموضع
وأن الله قد تعالى قد فطر الخلق على معرفته وتوحيده.
لا لا كما في حديث كما في حديث الذك
هو هذه ستأتي بعد.
لا لا حديث القرآن كل مولود
ما في حد يحسن فكل هذا من كلامه فكل مولود يولد على الفطرة.
نعم بعد هذا يولد على الحديث كما قال الذي يصبح الحديث الصحيح وسيأتي. نعم
فيرى الأدلة شاهدة على توحيد الله تعالى والاستقامة والعبادة يراها ظاهرة أمامه.
طيب
بدل الاستقامة وحدانيته
فيرى
الأدلة شاهدة على توحيد الله تعالى والاستقامة والعبادة يراها ظاهرة أمامه.
قائمة على توحيد الله تعالى والاستقامة يعني يقدر على وجوب توحيد الله والاستقامة. فيرى الأدلة قائمة على
فيرى الأدلة شاهدة على توحيد الله تعالى والاستقامة والعبادة يراها ظاهرة أمامه. أمامه وحدانيته وهو مولود على الإسلام.
قبل فيرى الأدلة
شاهدة على توحيد الله تعالى والاستقامة والعبادة يراها ظاهرة أمامه. قلتم بدل الاستقامة ووحدانيته يعني تكون عبارة فيرى الأدلة شاهدة على توحيده ووحدانيته والعبادة يراها ظاهرة أمامه.
العبادة هو وجوب العبادة. نعم طيب
يعني تعدل ولا نفس ما هي بدل الاستقامة وحدانيته قلتم
هو ممكن يعني إبغاءها على التأويل أو يجعل في الحاشية المعنى والمعنى نغم توحيد الله ووحدانيته وعبادته الحاشية. نعم في الحاشية تعلق عليه. نعم
أحسن الله. وهو مولود على الإسلام وبهذا جاءت الأحاديث فدل ذلك على أن المراد بأخذ الميثاق هو ولادة كل إنسان على الفطرة وإذا بلغ فإنه يرى الأدلة شاهدة على وحدانية الله واستقامته للعبادة ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أنه قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة وفي رواية على هذه الملة والفطرة هي دين الإسلام وهي ملة الإسلام وليس معنى ذلك أنه يعرف تفاصيل الشريعة بل المراد أنه ولد على الإسلام ومحبة الخير والميل إليه ولو ترك بنفسه من غير مؤثر يؤثر عليه لمال إلى الخير وقبل الحق. القول الثاني أن الله تعالى مسح على ظهر آدم واستخرج ذريته كأمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم واستنطقهم فشهدوا ثم أعادهم وقد وردت أحاديث كثيرة في هذا السياق. ثم قال الله تعالى أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل أي واتبعناهم على ما هم عليه من عبادة غير الله وهذا قطع لعذر الكفار فلا يستطيع أحد من الذرية أن يحتج يوم القيامة باقتفاء أثر الآباء والأجداد وكنا ذرية من بعدهم أي وكنا صغارا وكبارا فاقتدينا بهم واتبعنا منهاجهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون أي أفتعاقبنا وتعذبنا بشرك من أشرك من آبائنا وعبد إلها غير الله تعالى وإنما اتبعناهم ونحن في غفلة وهذا كما قال تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة ثم قال تعالى وكذلك نفصل الآيات أي كما وضحنا أمر الميثاق نبين الحجج والبراهين وهذا كما قال تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة.
نعم كما قال تعالى في الآية الأخرى
ثم قال تعالى وكذلك نفصل الآيات أي كما وضحنا أمر الميثاق نبين الحجج والبراهين الدالة على وحدانية الله ونوضحها ولعلهم يرجعون أي ولكي يرجعوا عما هم عليه من الكفر ولينزجروا ويرتدعوا فينيبوا إلى طاعة الله تعالى ويتوبوا من شركهم وكفرهم بالله تعالى إن تأملوا ما هم عليه من الباطل. انتهى الكلام. أحسن.
طيب بعده
ثم قال الله تعالى واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه.
نعم قرشين.
ثم قال الله تعالى واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. يقول الله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا أي اقرأ لهم خبر وقصة من آتيناه الآيات وعلمناه حجج التوحيد وفهمناه أدلته حتى صار عالما بها. وقيل الآيات اسم الله الأعظم، وقيل النبوة، وقيل كتاب من كتب الله تعالى. والمعنى أن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتلو على قومه خبر رجل آتاه الله حججه وبراهينه وأدلته، فانسلخ منها أي خرج وتبرأ منها، فخرج من محبة الله إلى معصيته ومن رحمته إلى سخطه، فأتبعه الشيطان أي أسرع خلفه فأدركه واستولى عليه وغلبه على أمره فأضله وصيره تابعا له يفعل ما يأمره به من المعاصي، فكان من الغاوين أي الهالكين لضلاله ومخالفته لأمر الله تعالى واستجابته لمراد الشيطان. وقد ذكر المفسرون أقوالا في تحديد هذا الرجل الذي آتاه الله آياته
في إيش؟ في تحديد؟
في تحديد هذا الرجل،
تحديد بالحاء؟
نعم بالحاء والدال، في تحديد هذا الرجل الذي آتاه الله آياته. ولكن كلها من أخبار بني إسرائيل لا تصح ولا يعول عليها، ولكن الآية معناها واضح أن هذا رجل من المتقدمين، قيل اسمه بلعم ابن باعورة، وأن الله آتاه العلم وآتاه آياته فترك الحق وانحرف عنه وآثر الدنيا على الآخرة فعاقبه الله وكان من الغاوين. والغاوي هو الذي عرف الحق ثم عدل عنه، وهو من المغضوب عليهم، لأن المغضوب عليهم هم الغاوون الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه ولم يعملوا به. وأما الذي لا يعرف الحق ويعمل على جهل فهذا يسمى ضالا، وأما الذي يعرف الحق ويعمل به فهذا هو الراشد. ومن هنا يتبين أن أقسام الناس تجاه الهدى والحق ثلاثة: القسم الأول منعم عليه راشد، وهو الذي يعلم الحق ويعمل به. أحسن الله إليك، قلتم هنا أقسام الناس، من هنا يتبين أن أقسام الناس تجاه الهدى والحق ثلاثة: القسم الأول منعم عليه راشد، وهو الذي يعلم الحق ويعمل به،
كما في سورة الفاتحة. نعم، سورة الذي أنعمت عليه. نعم.
القسم الثاني غاو عرف الحق ثم عدل عنه،
هم المغضوب عليهم. نعم،
وهو من المغضوب عليهم.
وهم المغضوب عليهم،
بدل من وهم
المغضوب عليهم،
وهم المغضوب عليهم. القسم الثالث يعمل على جهل وضلال بغير علم، وهو ضال،
وهم الضالون. نعم. طيب، وهو قسم ايش؟
القسم الثالث يعمل على جهل وضلال بغير علم،
فهو ضال، هو ضال،
فهو ضال. احسن الله إليك. وهذه الاقسام الثلاثه قد جاءت في سوره الفاتحه، فقال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وهؤلاء هم الذين علموا وعملوا، غير المغضوب عليهم، وهؤلاء هم الذين يعلمون ولا يعملون، ولا الضالين، وهؤلاء هم الذين يعبدون الله على جهل وضلال. فهذا الرجل الذي ذكره الله من الغاوين الذين انحرفوا عن الحق وعدلوا عنه فعاقبه الله. وفي هذه الآية تحذير للناس من مثل حال من أوتي الهدى فانسلخ منه إلى الضلال والعمى ومال مع الهوى حتى تلاعب به الشيطان فصار إلى الهلاك والردى وخاب في الآخرة والأولى، كما قال تعالى عن بني إسرائيل: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقوله تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها، أي بعلمه بآياتنا التي آتيناه، ومعناه وفقناه للعمل بها.
نعم،
فنرفع بذلك منزلته. ولكنه أخلد إلى الأرض، أي سكن إلى الأرض ومال إليها وآثر لذتها الفانية وشهواتها الزائلة، وترك الآخرة واتبع هواه، أي رفض طاعة الله وانقاد لما دعاه إليه الهوى الذي يدعو إلى أمور تسبب الهلاك. فمثله كمثل الكلب، أي فمثل هذا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها مثل الكلب. وفي تشبيه من آثر الدنيا وعاجلها على الله والدار الآخرة مع وفور علمه بالكلب في حال لهثه سر بديع، وهو أن هذا الذي حاله ما ذكره الله من انسلاخه من آياته واتباعه هواه إنما كان لشدة لهفه على الدنيا لانقطاع قلبه عن الله والدار الآخرة، فهو شديد اللهف عليها، ولهفه نظير لهف الكلب الدائم في حال إزعاجه وتركه، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، أي إن طردته اندلعت لسانه، وإن تركته اندلعت لسانه. وهذا هو الكافر، فهو إذا زجر لا ينزجر، وإذا ترك لا يهتدي، فهو في الحالتين سواء. وقيل بل هو المنافق، فهو لا ينيب إلى الحق، دعي أم لم يدعى، وعظ أم لم يوعظ، فهو كالكلب يلهث طردا وتركا. فشبه الله سبحانه وتعالى من آتاه كتابه وعلمه العلم الذي منعه غيره، فترك العمل به واتبع هواه، وآثر سخط الله على رضاه ودنياه على آخرته، والمخلوق على الخالق بالكلب الذي هو من أخس الحيوانات وأوضعها قدرا، وأخسها نفسا، وأشدها شرها وحرصا، وهمته لا تتعدى بطنه. ذلك مثل قوم الذين كذبوا بآياتنا، أي بعد أن يسوقها الله إليهم، فلم ينقادوا لها بل كذبوا بها وردوها، وذلك لهوانهم على الله واتباعهم لأهوائهم بغير هدى من الله. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، أي قصص الكافرين الذين كذبوا أنبياءه وعتوا عن أمر ربهم، فعسى أن يتعظوا وينزجروا. وفي هذه الآية التحذير للعلماء من الزيغ عن الحق والانحراف عن الهدى، والسعي وراء الدنيا وزهرتها، وإيثار الدنيا على الآخرة. فقصها الله لنا لنأخذ العظة والعبرة، ولنتعظ ولنحذر من أن نسلك مسلك الانحراف عن الحق وترك الحق مع وضوحه، وإيثار الدنيا على الآخرة والاغترار بزخرفها ولذتها، فيصيبنا ما أصاب بلعم ابن باعورا الذي ترك الحق وانحرف عنه. قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ثم قال تعالى: ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي قبح مثل قوم المكذبين بآياتنا، لأنهم شبهوا بالكلاب التي لا تفكير لها ولا هم إلا تحقيق شهوتها، وأنفسهم كانوا يظلمون. وأنفسهم كانوا يظلمون أي أن الله تعالى لم يظلمهم، وإنما ظلموا أنفسهم بأنفسهم بسبب إعراضهم عن اتباع الحق.
قال قبله بسبب جملتين.
بسبب إعراضهم
عن الحق،
عن اتباع الحق.
إيش قال؟
فانتهى الكلام.
قبل سبب.
وأنفسهم كانوا يظلمون، أي أن الله تعالى لم يظلمهم، وإنما ظلموا أنفسهم بأنفسهم بسبب إعراضهم عن اتباع الحق. ثم قال الله تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي.
ثم قال الله تعالى من يهدي الله فهو المهتدي
ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. قوله تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي، أي لا سبيل إلى نيل الهداية إلا من الله، فهو الهادي المرشد لمصالح الدارين. والمهتدي السالك سبيل الحق، أو المهتدي السالك سبيل الحق. أحسن الله يقول المهتدي السالك سبيل الحق، الراكب قصد المحجة في دينه.
الراكب
قصد المحجة في دينه.
راكب كذا؟
نعم. الراكب قصد المحجة في دينه، من هداه الله لذلك فوفقه لإصابته. ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، أي من يخذله فلا يوفقه إلى الإسلام فهو خاسر، خسر نفسه في الآخرة، وذلك أعظم الخسارة، لأن الله قد حكم عليه بالضلال ولا راد لحكمه، فهو لا يجد من يتولاه ويدبره على ما فيه صلاحه ولا يرشده إلى الخير والفلاح. والضال هو من خذله الله فلم يوفقه لطاعته، ومن فعل الله ذلك به فهو الخاسر الهالك. وفي هذا رد على المعتزلة الذين يقولون إن العبد هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه، وأن قوله من يهدي الله فهو المهتدي من باب التسمية، وإلا فالإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه. وهم بهذا ينسبون الظلم إلى الله ويقولون لو أن الله هو الذي يهدي ويضل لكان ظالما. فالأقرب إذن عندهم. وفي هذا رد على المعتزلة الذين يقولون إن العبد هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه، وأن قوله من يهدي الله فهو المهتدي من باب التسمية، وإلا فالإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه. وهم بهذا ينسبون الظلم إلى الله ويقولون لو أن الله هو الذي يهدي ويضل لكان ظالما. فالأقرب إذن عندهم أن يقال إن العبد هو الذي يهدي نفسه وهو الذي يضل نفسه، لأنه هو الذي يخلق أفعال نفسه خيرا أم شرا، طاعة أم معصية. ولهذا قالوا يجب على الله أن يثيب المطيع وأن يعذب العاصي، وليس له أن يعفو عنه. وقالوا العبد هو الهادي لنفسه وهو المضل لنفسه. فلما أشكلت عليهم هذه الآية أجابوا عنها فقالوا هذا من باب التسمية، وإلا فالعبد هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه، وهذا من أبطل الباطل، فالله هو الهادي وهو المضل، كما قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فعلى العبد أن يلجأ إلى الله عز وجل بأن يهدي قلبه وأن يعيذه من الانحراف والضلال، ومن عرف فعل الحق ورده فقد ضل. ومن عرف فعل الحق أحسن الله إليك، ومن عرف فعل الحق ورده فقد ضل.
نعم، من عرف الحق ثم رده.
عندنا العبارة ومن عرف
الحق ثم رده،
ومن عرف الحق ثم رده فقد ضل.
نعم، عندك من عرف الحق فرده.
عندي أحسن الله إليك، ومن عرف فعل الحق ورده فقد ضل.
ومن عرف
فعل،
من عرف الحق فرده فرده، بدأ من فرده فقد ضل.
ومن عرف الحق فرده فقد ضل.
وصح ثم رده تكون أوضح.
ومن عرف الحق ثم رده فقد ضل.
نعم،
أحسن الله إليك. ثم قال الله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم.
شوف كل سأحتاج إن شاء الله درس المساء في التفسير إن شاء الله، نشوف كل المفسرين وشوف كل الشيخ محمد إن شاء الله. نعم.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، فيه مسائل. قال معرفة عداوة الشيطان ومعرفة حياله. الخامسة هو ذكر قبلها أحسن لكم فوائد لعلها متعلقة بالآيات السابقة. ما قال الخامسة أن من انسلخ من الآيات أدركه الشيطان. قال هو قال فيه مسائل
بالعدم.
الأولى معرفة أن لا إله إلا الله كما في قصة آدم وإبليس، ويعرف ذلك من عرف أسباب الشرك وهو الغلو في الصالحين والجهل بعظمة الله تعالى. الثانية معرفة أن محمد رسول الله يعرفه من عرف عداوة علماء أهل الكتاب له. الثالثة معرفة الدين الصحيح والدين الباطل لأنها نزلت في إبطال دينهم الذي نصروا وتأييد دينه الذي أنكروا. الرابعة معرفة عداوة الشيطان ومعرفة حيله. الخامسة أن من انسلخ من الآيات أدركه الشيطان، ومن لم ينسلخ منها حمته منه. ثم صار أكثر من ينتسب إلى العلم يظن العكس. السادسة خوف الخاتمة كما في حديث ابن مسعود. السابعة عدم الاغترار بغزارة العلم.
نعم، أتاه الله نوحا ومع ذلك سلخ لا يغتر.
قال السلف قال ابن علمه الاسم الأعظم.
نعم، فأبغصر العلم أتاه أسلم. نعم، نوه الله فالناس الله يأثنان.
الثامنة عدم الاغترار بصلاح العمل. التاسعة عدم
يعني الإنسان يسأل ربه الثبات والاستقامة عليه وتكلم الصالح ثم ينحرف، نسأل الله السلامة. نعم.
التاسعة عدم الاغترار بالكرامات وإجابة الدعاء. العاشرة أن الانسلاخ لا
هذا الرجل أنه مجاب الدعوة، ثم مر أنه منه باعورة، هذا الجزم بأنه باعورة يحتاج إلى دليل. التسمية هذه إن جاء ما يدل على هذا ولا فالله أعلم. بسم الله.
نعم،
كما أخبر إسرائيل لم يأتي ما يدل. نعم.
العاشرة أن الانسلاخ لا يشترط فيه الجهل بالحق أو بغضه. الحادية عشر
ولو كان بعد معرفة الحق مثل اليهود لا يعرفون الحق ولا يعملون به. نعم.
الحادية عشر أن من أخلد إلى الأرض واتبع هواه فلو عرف الحق وأحبه وعرف الباطل وأبغضه. هكذا في النسخة أحسن إليكم. قالوا في الحاشية
سقط.
أي نعم، قالوا في الحاشية لعله فقد انسلخ ولو عرف الباطل وأبغضه.
هذه مأخوذة من التفسير.
نعم هذا في هذه نسخة الحاشية، هذه في نسخة الدرر السنية، في الدرر السنية أحسن. وهي موجودة أيضا في التفسير المجموعة.
موجودة في التفسير. نعم.
ثانية عشر، معرفة الفتنة وأنه لا بد منها، فليتأهب وليسأل الله العافية.
صلى الله العافية. هذا في الأميم حسب الناس يفتر يقول أمنه ثم صلى الله عليه. نعم.
لقوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، الآيتين. الثالثة عشر، عدم أمن
ما قد فتن الذين قبلهم فليعلم الله صدق ولا أمن الكذب. نعم.
الثالثة عشر، عدم أمن مكر الله. الرابعة عشر، عقوبة
أمن مكر الله فلا مكر الله يقول حسر. نعم.
الرابعة عشر، عقوبة العاصي في دينه ودنياه.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
الخامسة عشر، ذكر مشيئة الله وذكر السبب من العبد.
ولو شئنا لرفعه بها، ولو شئنا ذكر المشيئة من الله والسويس
وذكر السبب من العبد، على السبب من العبد ولكنه أخلد إلى الأرض. السادسة عشر، أن محبة الدنيا تكون سببا لردة العالم عن الإسلام.
أحاول أقول أيش أعد.
السادسة عشر، أن محبة الدنيا تكون سببا لردة العالم عن الإسلام. السابعة عشر، تمثيل هذا العالم بالكلب في اللهث على كل حال. الثامنة عشر، أن هذا مثل لكل من كذب بآيات الله فليس مختصا. فليس مختصا. التاسعة عشر،
ليس مختصا بهذا الرجل. أن إيش؟
أن هذا مثل لكل من كذب بآيات الله فليس مختصا.
يعني خاصا بهذا الرجل، بدل كل من كذب بآيات الله له هذا الوصف. أعد.
الثامنة عشر، أن هذا مثل لكل من كذب بآيات الله فليس مختصا.
ليس مختصا بهذا الرجل. نعم.
التاسعة عشر، ذكر كونه سبحانه أمر بقص القصص على عباده.
ذكر
كونه سبحانه أمر بقص القصص على عباده.
أقصص القصص على متفكر. نعم.
العشرون، ذكر الحكمة في الأمر به. الحادية والعشرون، قوله ساء مثلا كقوله بئس مثل القوم. انتهى. أحسن عليكم. أحسن عليكم. في سنن النسائي أن عن ابن مسعود رضي الله عنه أن هذه الآية نزلت في أمية، يعني أمية بن أبي الصلت.
إيه. طيب باعورة هذا جاهز الورد في أثاره وفر بني إسرائيل.
هو عند النساء أحسن عليكم في رواية أخرى عن ابن مسعود أيضا قال في قوله تعالى واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فسلخ منها، قال هو بلعم وقال نزلت في أمية، كان جعل في.
طيب نعم إن شاء الله كلام المفسرين جليل. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هدى وصلى الله على محمد وآله وصحبه.